الحديث 37 من الحديث 40 للإمام النووي رحمه الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه أن الله عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وإن هم بها وإن عملها كتبها الله له 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كبيرة إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة وإن عملها كتبها الله له حسنة كاملة وإن عملها كتبها الله له سيئة واحدة رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذا الشروط. هذا الحديث حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما فيه قوله ان الله كتب الحسنات والسيئات, وهذه الكتابة للحسنات والسيئات يحتمل ان تكون الكتابة القدرية, وان الله تعالى كتب كل اعمال العباد وما يفعلونه باللوح المحفوظ ما يفعلونه من الخير والشر ومن الحسنات والسيئات كتب الله ذلك باللوح المحفوظ. ويحتمل أن تكون المراد بالكتابة كتابة الملائكة الحفظ الكتبة الذين يكتبون الحسنات والسيئات بأمر الله عز وجل, كتابتهم الحسنات والسيئات بأمر الله سبحانه وتعالى. ومما يدل على هذا ما جاء في بعض الأحاديث لحديث أبي هريرة بهذا المعنى أنه قال وفيه أنه إذا هم بالسيئة فلم يعملها فقال انظروا فإنما تصبها حسنة إنما تركها من جرائي, يعني معناه إذا هم بها ولم يعملها أنها تصبها حسنة, انظروا فإن عملها تصبها يعني حسنة أو كل حسنة على ذلك, وإن لم يعملها تصبها سيئة وإن يعملها تصبها حسنة إنما تركها من جرائي, يعني أنه إذا هم بسيئة فإنها إن عملها تصبح حسنة واحدة سيئة واحدة وإن لم يعملها تصبها حسنة إنما تركها من جرائي إنما تركها من أجله. فهذا يعني فيه أن الملائكة هم الذين يتولون الكتابة, وعلى كل لا ليس هناك تنافي بين الكتابتين, فإن الكل حاصل, فالكتابة في اللوح المحفوظ حاصلة لكل ما هو كائن, والملائكة يكتبون كل ما يصدر من العبد من خير وشر. ثم إن هذا الإجمال في قوله إن الله كتب الحسنات والسيئات بينه في الكلام الذي بعده, وذلك بالتفصيل فيما يتعلق بالحسنة والتفصيل فيما يتعلق بالسيئة. التفصيل الذي في الحسنة هو قوله فإذا هم بحسنة فلن يعملها فاكتبها حسنة كتبها الله حسنة كاملة وإن هم بها وعملها كتب الله 10 حسنات إلى 70 ضعف إلى أضعاف كبيرة. فإذا هم بالحسنة ولم يعملها كتب الله له حسنة كاملة من أجل نيته ومن أجل قصده, وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه إلى عباده. وإذا عملها كتبت 10, وإلى 70 ضعف إلى أضعاف كبيرة, والله تعالى يضاعف لمن يشاء سبحانه وتعالى. ووصفت الحسنة التي تحصل لكون الإنسان هم بالحسنة ولم يعملها بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها, لئلا يتوهم أنها ناقصة, وذلك لأنها كانت مجرد هم وليس هناك عمل. ومن فضل الله عز وجل أنه جعل الثواب على ذلك حسنة وأيضا تكون كاملة لئلا يتوهم النقصان فيها. وإذا عملها كتب له 10 إلى 70 ضعف إلى أضعاف كثيرة. وفي هذا بيان الفرق بين كون الإنسان ينوي ولا يعمل وبين كونه ينوي ويعمل, فإن الأول لا مضاعفة فيه والثاني فيه المضاعفة إلى 10 وإلى أضعاف إلى 70 ضعف وإلى أضعاف كثيرة, وهذا واضح. وأما الحديث الذي ورد نية المؤمن خير من عمله, وهذا يخالف ما جاء في هذا التفصيل هذا الحديث الذي معنا, هو حديث ضعيف كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في الفتح, وقال انه أنه ضعيف. وعلى هذا فالعمل لا شك أن الإنسان الذي ينوي يعمل وأن عمل الإنسان أنه أفضل من كل إنسان ينوي فقط، لأن الإنسان بمجرد نيته يحصل حسنة كاملة إذا لم يعمل، وإذا عمل فإنه يحصل عشرا أو يضاعف الله عز وجل له إلى 700 ضعف إلى أضعاف كبيرة. وقوله وإذا هم بالسيئة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وهذا فيما إذا كان تركها من أجل الله، إذا كان تركها من أجل الله فإنها تكتب حسنة كاملة. وصفت كاملة أيضا لبيان فضل الله عز وجل ولئلا يتوهم نقصانها، لأنها ما حصلت يعني في مقابل عمل، وإنما حصلت في مقابل ترك، كون إنسان هم بالمعصية ثم تركها والله تعالى يشوفها حسنة، ومع كونها حسنة موصوفة بأنها كاملة لئلا يتوهم نقصانها. وإن عملها كتب سيئة واحدة ووصفت بواحدة، يعني حتى لا يتوهم من أجل بيان أنه لا يجازي السيئات، وأن الإنسان لا يخاف امتداد سيئاته، بل الأجر يضاعف والسيئات فإنها سيئة بمثلها، ولا تضاعف السيئات، وإنما الذي تضاعف الحسنات كما قال الله عز وجل فلا يخاف ظلما ولا هضما، يعني لا يخاف هضما يعني نقصا من السيئات ولا ظلما وذلك بالزيادة في الحسنات، نقصا في الحسنات ولا يخاف ظلما أي زيادة في السيئات، وإنما يحصل الفضل والجود والكرم بالثواب والجزاء على الحسنة في عشر أمثالها إلى أضعاف كبيرة، وأما السيئة فإنما يجزى بمثلها. فعندما ذكر الهم بالسيئة وكون تركها أي من أجل الله يحصل عليها أجرا واحدا ويحصل عليها أجرا واحدا من أجل أنه تركها لله، وإن عملها كتبت سيئة واحدة، فالحسنة وصفت بأنها كاملة والسيئة وصفت بأنها واحدة، وصفت بأنها واحدة أي أنها لا تتعدد وإنما هي واحدة فقط، والجزاء على سيئة يعني أنما هو بمثلها ولا يزاد السيئات ولا تضاعف السيئات. ثم إن الهم بالسيئات ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عند قول الله عز وجل من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، ذكر أن من هم بالشيء له ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتركها من أجل الله، فهذا يثاب عليها في الحسنة كما جاء في هذا الحديث. وإذا كان تركها ذهولا وغفلة عنها وما جاءت على ذلك فهذه ليست له ولا عليه. وإذا هم بها ولم يفعلها من أجل العجز ومن أجل مع حرصه عليها ورغبته الشديدة في الوقوع فيها ولكنه عجز عنها، فإن هذا يحصل إثما ولا يحصل أجرا وثوابا، لأن ترك السيئة إنما كان للعجز مع تصميمه وحرصه عليها وفعله الأسباب التي توصل إليها ولكنه لم يقدر ولم يتمكن، فهذا مأجور غير مأجور. هذا هو هذا الحديث العظيم، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في كتابة الحسنات والسيئات. ثم ذلك الحديث الثامن والثلاثون، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما تفرغت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت وسمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ويده التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيننه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه. هذا الحديث رواه البخاري في صحيحه، وقد شرح الشوكاني في رسالة اسمها قطر الولي في شرح حديث الولي، قطر الولي في شرح حديث الولي، وتبع مع يعني مقدمة بعنوان ولاية الله والطريق إليها، ولاية الله والطريق إليها، ويدخل تحت ذلك الكتاب كتاب الشوكاني الذي هو قطر الولي في شرح حديث الولي. قوله من عادى لي وليا، الولي هو المؤمن التقي كما قال الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فقد بين سبحانه وتعالى في هاتين الآيتين أن أولياء الله هم المؤمنون المتقون الذين جمعوا بين الإيمان والتقوى هؤلاء هم أولياء الله. هذه هي ولاية الله, كون الإنسان يكون مؤمنا تقيا هذه هي الولاية. من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب, أي أعلمته بأنني محارب له. وهذا يدل على خطورة معاداة أولياء الله عز وجل, وأن أهلها وصفوا بهذا الوصف الذي هو أنهم محاربون لله عز وجل والله تعالى محارب لهم, وأن الله تعالى أعلمهم بأنهم محارب لهم. فهذا يدلنا على قبح معاداة أولياء الله, وأن المطلوب هو موالاتهم ومحبتهم, وذلك في الله ومن أجل الله. والحب في الله والبغض في الله من أوثق الإيمان. وأما معاداة أولياء الله فهذا من أقبح الأمور ومن أسوأ الأشياء, وذلك أن المطلوب في حقهم الولاية وليس المعاداة. ويدل على أن ذلك من الكبائر, لأن كونه يوصف بأنه محارب لله عز وجل وأن الله تعالى يحاربه يدل على منتهى قبحه ومنتهى سوءه. من عادى لوليا فقد عادته بالحرب. ثم بين الولاية بأي شيء تكون والطرق التي توصل إلى الولاية, وأنها التقرب لله عز وجل بفعل الأوامر بفعل الفرائض, وكذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض, لأن ولاية الله عز وجل هي لما يتقوى كما عرفنا. فلما قال من عادى لوليا فقد عادته بالحرب بين بعد ذلك من هم أولياء الله أو الطريقة التي يتم بها الوصول إلى الله عز وجل, وهي فعل الفرائض, فعل الفرائض يعني من وهي أداء الواجبات وترك المحرمات, فعل ما فرض الله عز وجل وترك ما حرم الله عز وجل. ثم بعد ذلك الإتيان بالنوافل مع الفرائض, الإتيان بالنوافل مع الفرائض, والإتيان بالفرائض دون النوافل هذا هو الاقتصاد, وهم المقتصدون. حيث قال الله عز وجل ثم أرهن الكتاب الذي يصفين من عبادنا فمنهم ظالم النفس ومنهم مقتصد ومنهم سابق الفرائض. المقتصد هو الذي يأتي بالفرائض لكن ما أوجب الله عز وجل وترك ما حرم الله عليه, وسابق الفرائض هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي بالنوافل, يأتي بالفرائض ويأتي مع هذه النوافل التي تقربه الله عز وجل والتي تزيد في درجته وفي إيمانه وفي كماله وفي درجته ورفعته عند الله سبحانه وتعالى. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وهذا يدل على أن فعل الفرائض هو الأحب إلى الله عز وجل, وأن العبد ما تقرب إلى الله عز وجل بشيء أحب إليه مما افترض عليه, وذلك لأنه يكون أدى واجبا وترك أمرا محرما. فلو فعل فإنه يؤجر, وإذا ترك أو إذا ترك الأوامر فإنه يأثم, وكذلك إذا فعل النواهي فإنه يأثم, وإذا تركها من أجل الله عز وجل فإنه يؤجر. والحاصل أن الفرائض تكون بأداء ما فرض الله وترك ما حرم الله, وهذا هو أحب شيء إلى الله عز وجل فيما يتقرب به عبد الله سبحانه وتعالى. وفي دليل على إثبات المحبة لله عز وجل وعلى تفاوت الناس في محبة الله سبحانه وتعالى, وأن منهم وأنهم متفاوتون في المحبة, وكذلك الأعمال متفاوتة في المحبة, فمنها ما كان أحب إلى الله ومنها ما كان دونه, لأن الإتيان بالفرائض هو الأحب إلى الله. ومعنى ذلك أن الإتيان بالنوافل دون ذلك, لأنه قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من الصلاة عليه, وذلك أنه فعل أمرا واجبا وترك أمرا محرما. وأما بالنسبة للنوافل فالإنسان إذا أتى بها أتى بكمال, وإذا لم يأتي بها فإنه فاته ذلك الكمال وفاته ذلك الأجر. لكن الأوامر والنواهي والتكاليف والفرائض هذه التي يثاب على فعلها ويعاقب على تركها, التي هي المأمورات الواجبات. وأما النواهي يعاقب على فعلها ويثاب على تركها. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ثم قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. معناه كون الإنسان يأتي بالفرائض ثم يأتي بالنوافل ويستمر عليها ويداوم عليها لأن قوله لا يزال تدل على ذلك، وكونه يداوم على النوافل ويستمر عليها هذا مما يكسب محبة الله عز وجل، مما يكسب محبة الله سبحانه وتعالى التي إذا حصلت سدد في تصرفاته وفي أعماله، وذلك لأنه صار من السابقين إلى الخيرات بإذن الله، لأن المقتصد هو الذي يأتي بالفرائض فقط، والسابق الخيرات هو الذي يأتي بالفرائض ويأتي مع هذه النوافل ويستمر عليها ويدوم عليها، كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال حب العمل إلى الله ما دوم عليه طيب وإن قل، وهذا المقصود به النوافل. وأما الفرائض فإن أنه متعين على الإنسان يأتي بها، يأتي بكل ما فرض الله عز وجل عليه، ولكن النوافل هي التي زائدة على الفرائض، وقيل لها نافلة لأنها زائدة على الفريضة، فكل إنسان يأتي بها يكون ذلك زيادة في كماله وزيادة في فضله عند الله عز وجل، وكون الله عز وجل يحبه لأنه أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بالفرائض وأتى بالنوافل، أتى بما هو واجب وأتى بما هو كمال وبما هو مستحب ومندوب، فجمع بين الأصل والفرع، بين الفرض والنفل، بين الواجب والمستحب. وإذا حصل وإذا غفر الإنسان بمحبة الله عز وجل سدده الله عز وجل في تصرفاته وفي أفعاله، فلا يسمع فلا يستعمل سمعه إلا في خير، ولا يستعمل بصره إلا في خير، ولا يستعمل يده إلا في خير، ولا يستعمل رجله إلا في المشي إلى خير، فيكون مسددا في أعماله وفي تصرفاته وفي حركاته وسكناته، لأن هذه الحواس وهذه النعم التي أنعم الله تعالى بها على العبد في صحته وعافيته استعملها فيما يعود عليه بالخير، وامتنع وابتعد عن استعمالها فيما يعود عليه بالضر. وليس في هذا الحديث يعني دليل على الحلول وعلى الاتحاد كما هو قول الباطل الذي الذي ابتلي به بعض الناس من القول بأن الله تعالى حال في المخلوقات، فإن الله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، والمخلوقات خلقها الله عز وجل وكانت عدما فأوجدها وخلقها وكانت بعد أن لم تكن، ووجودها مباين لوجود الله عز وجل، فليس الخالق حالا في المخلوقات ولا المخلوقات حالة في الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الحديث فيه متقرب ومتقرب إليه، وفيه سائل ومسؤول، وفيه سائل ومسؤول، فإن سألني لأعطينه، وفيه سائل ومسؤول، وفيه مستعيد ومستعاد به، وفرق بين الخالق والمخلوق، لا يكون المخلوق الخالق حالا في المخلوق ولا المخلوق حالا في الخالق، بل الله عز وجل مبالي للمخلوقات، ليس حالا فيها وليس حالة فيه، وإنما هو مبين لها، فليس هناك حلول، وإنما المعنى هو أن الله تعالى يعني يسجله في سمعه وبصره وبطه ومشيه، فلا يستعمل هذه الوسائل وهذه النعم إلا فيما يعود عليه في الخير. وهذا نتيجة كون الإنسان يحصل محبة الله عز وجل بفعل الفرائض ومع ذلك والإتيان بالنوافل مع ذلك، والإتيان بالنوافل مع ذلك فيجلب ذلك محبة الله عز وجل إياه، وإذا أحبه سدده في سمعه وبصره وبطه ومشيه وفي جميع تصرفاته، فتكون حركاته لله وتصرفاته لله، وذلك في طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ثم مع ذلك يحصل الثواب ويحصل الإجابة في دعائه إذا سأل الله عز وجل، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، ففي ذلك جمع بين الترغيب والترهيب وبين تحصيل ما هو مطلوب والسلامة مما هو مرغوب. التحصيل ما هو مطلوب مرغوب، وهو كونه يعني يعطيه ما يسأل، وأنه يسأله فيعطيه، وكذلك يستعين به مما هو مرغوب ومخوف فيعيده الله عز وجل، فيكون بذلك حصل الخير وسلم من الشر. حصل الخير لأنه سأل الله تعالى فأعطاه، وسلم من الشر لأنه استعاذ بالله فأعاذه، لأنه استعاذ بالله فأعاذه. هذا هو هذا الحديث القدسي العظيم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلتم. اذا ترك العبد السيئه التي هم بها ليس خوفا من الله تبارك وتعالى، وانما خوفا من الناس وحياء منهم،
هذا لا يحصل عليه اجر، لان الله تعالى هو الذي يجب ان يخاف وان يستحيا منه، وأن لا يكون الناس هم همه، وإنما همه الله سبحانه وتعالى الذي همه الناس يخشى الناس ولا يخشى الله، هذا على خطر عظيم.
فهل يقال في هذه الحالة أنه يعاقب بتقديم الخوف، خوف الناس على خوف الله؟
الله تعالى أعلم، لكن يعني كونه يكون بهذا الوصف لا شك أنه عمل سوء ويعني مستحق للعقوبة. الله تعالى حق أن يخشى.
من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، ألا ترون أن أعظم أولياء الله هم الصحابة، ومن عاداهم فإن الله قد آذنه بالحرب؟
لا شك، هذا هو الواقع. هذه الأمة هي خير الأمم، وخير هذه الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله لصحبته، والجهاد معه، والذب عنه، والدفاع عنه، وتلقي الكتاب والسنة عنه، وإيصالها إلى الناس. فهم خيار أولياء الله وسادات أولياء الله بعد النبيين والمرسلين رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فهم سادات هذه الأمة، وهم خيارها، وهم أفاضلها، وهم الذين يلون الأنبياء والمرسلين، لأن خير البشر هم الرسل والأنبياء، ويليهم أصحابهم وأتباعهم. ومعلوم أن خير أتباع رسل الأمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وخير أمة محمد عليه الصلاة والسلام هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يعاديهم إنما يعادي خيار أولياء الله الذين هم المقدمون على غيرهم بعد الأنبياء والمرسلين. ولا شك أن من حصل منه ذلك فإنه قد جنى على نفسه وجلب أنواع الضرر وأنواع الشر إلى نفسه، وذلك ببغضه وبحقده وبغله على خيار هذه الأمة التي هي خير الأمم، والذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم.
يقول إذا كان الإنسان يسمع القول الفاحش ويبصر المحرمات ويرتكبها، فهل هذا معناه أن الله لم يحبه ولو أحبه لسجده؟
كون الإنسان يعني يسمع القول الفاحش وكذلك يعني ينظر إلى ما حرم الله، يسمع ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله، هذا لم يحصل له التسجيد، وإنما حصل له أن الدنيا وأن أقلم بنفسه ومشيئته وإرادته إلى استعمال هذه النعم فيما حرم الله تعالى استعمالها يعني فيه، وكونه يحصل منه هذه الأشياء ولا يصل ذلك إلى حد الكفر، يعني كما هو معلوم طريقة السنة والجماعة في أصحاب المعاصي، لأن عندهم إيمان وعندهم نقص في الإيمان، فعندهم يوصف من ارتكب كبيرة أو فعل أمرا محرما بأنه مؤمن ناقص الإيمان، فلا يعطونه الإيمان الكامل ولا يسلبونه مطلق الإيمان، وإنما هو مؤمن ناقص الإيمان، وذلك بخلاف الطرفين المقابلين للوسط، وهما طرف التفريط والإفراط. طرف التفريط الذي فيه المرجئة الذين يقول لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع عنه بطاعة، وطرف الخوارج المعتزلة الذين يخرجونه من الإيمان بارتكابه الكبيرة ويحكمون بكفره بالنسبة للخوارج، وتوسط بين المنزلتين عند المعتزلة مع اتفاقهم جميعا على تخليده في النار وأنه لا فرق بينه وبين الكفار في الخلود، لأنه إما محكوم بكفره يعني كما هو عند الخوارج، وإنما مؤمن وإنما خرج من الوجود من الفطور، ولكنهم متفقون مع الخوارج بأنه خالد مخلد في النار.
يقول: من يريد أن يعرف ولاية الله عز وجل ولايته لله عز وجل قوة أو ضعفا أو عدما، هل ضابط ذلك أن ينظر إلى جوارحه ومدى امتثالها لأوامر الله؟
نعم، لا شك هذا من الوسائل التي بها يعرف يعني كون الإنسان مستقيم وغير مستقيم، لأن هذه الجوارح التي جعلها الله عز وجل نعما على الله جعل بها على الإنسان، أعطاه السمع والبصر والأيدي التي يتصرف بها والأرض التي يمشي بها، إذا استعملها فيما يعود عليه بخير فهذه علامة الولاية، وإذا استعملها في غير ذلك فهذا علامة عدم الولاية.
قل: ما معنى حرب الله عز وجل لمن عاد أولياءه؟
يعني كون الله عز وجل محارب لله هو محارب لله والله محاربه، ومعلوم أن من كان كذلك فإنه ظهر بكل شر وظهر بكل بلاء، لأن محاربة الله عز وجل ومحاربة من العبد لله كما جاء في أكلة الربا، وأنهم محاربون الله عز وجل والله تعالى محارب لهم، وكما ذلك في ولاية أعداء الله عز وجل، معنى ذلك أنه ليس هناك ولاية وإنما هناك الحرب التي تكون بينه وبين الله، ويكفي ذلك في بيان منتهى سوءه ومنتهى خبثه. ولهذا فإن مثل هذا التعبير ومثل هذا اللفظ يدل على أن معاداة أولياء الله عز وجل أنها من أكبر أنها من الكبائر، وأن أمرها خطير وليس الأمر هين.
يقول: في حديث الولاية لماذا لم تذكر أو لم يذكر ترك المنهيات، وإنما ذكر أداء الواجبات والنوافل، هل يفهم منه أن فعل الواجبات أعظم من ترك المنهيات؟
معلوم أن ما افترض الله عز وجل عليه هو أوامر ونواهي، المفترض على الناس أوامر ونواهي، والأوامر مطلوب الإتيان بها والنواهي مطلوب تركها، والنواهي مفترض تركها، والمأمورات الواجبة مطلوب فعلها، فليس أداء الفرائض يعني مقصورا على العبادات وعلى الأعمال، وإنما أيضا على ترك المحرمات. ولكن نعم، قضية ترك الواجب أعظم من فعل الأمر المحرم، يعني كل منهما سيء، ولكن ترك الواجب أعظم من فعل المحرم. ولهذا يعني إبليس اللعين إنما أطرد وأبعد لأنه ترك الواجب الذي أوجب الله عز وجل عليه هو سجود آدم.
قل: الولي لا سبيل إلى الجزم به لأحد معين، فكيف السبيل إلى البعد عن معاداته؟ أرغب إيضاح الناحية العملية المطلوبة في هذا الحديث.
كما هو معلوم لا أحد يعني يجزم بأنه من أهل الجنة، ولكن من عرف بالصلاح والتقى وبانطباق الإيمان والتقوى يعني عليه فيما يظهر للناس، هذا هو السبيل الذي يمكن أن يعرف به يعني ويميز به، يعني من يكون وليا الله من يكون عدوا لله سبحانه وتعالى. نعم، لا أحد يقع بنهايته وأنه من الجنة، ولكن الناس يرون ويشاهدون من هو من أهل الصلاح ومن هو من أهل الفساد، من هو من أهل الاستقامة ومن هو من أهل الإعراض عن الله سبحانه وتعالى.
يقول: هل صحيح ما تقوله الصوفية من أن الولاية ومنزلة الولي لا تنبغي لكل أحد بل هي لأناس مخصوصين؟
أبدا، هذا احتكار للولاية، يعني حتى لا تحصل لأناس يعني يزعمون الولاية أو تزعم لهم ثم يعني يعبدون من دون الله أو يعمل معهم أمور لا تليق إلا بالله سبحانه وتعالى. وولاية الله عز وجل يعني سهلة ميسورة، ما فيه إلا كون إنسان يقبل على طاعة الله ويبتعد عن محارم الله، وبذلك يكون أولياء الله، كما قال الله عز وجل: أن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون.
بعض الناس يرى أن الولاية هي في أصحاب الأضرحة والقباب، وأن من لا يعتقد أنهم ينفعون ويضرون فهو ممن عاداهم، فما التوجيه؟
هذا من البلاء ومن يعني مكائد الشيطان وتلاعب الشيطان بكثير من الناس، هم يظنون مثل هذا الظنون، وهذا نتيجة لاحتكار الولاية وظن الولاية في أشخاص معينين أو في ناس معينين، ثم بعد ذلك يتعلق بهم ويصرف لهم الأمور التي لا تليق إلا بالله عز وجل، والأشياء التي لا تطلب إلا من الله عز وجل، كأنه يستغاث بهم ويطلب منهم كشف الكروب ورد الغرائب وما إلى ذلك من الأمور التي يحتاج إليها الناس، كل ذلك نتيجة لهذه المزاعم الباطلة ولهذه الظنون الكاذبة. بل ولاية الله عز وجل قد بين الله عز وجل في كتابه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والواجب هو الحذر من الاستتان في القبور، والبناء عليها لا يجوز، وبناء المساجد عليها لا يجوز، وكذلك دفن الموتى في المساجد كل ذلك غير جائز، والبناء عليها غير جائز، وكل ذلك محرم، وهو من الأسباب التي توقع الناس في الشرك وتوقعهم في التعظيم الذي يؤدي بهم إلى الشرك والعياذ بالله.
من اجتهد في باب من أبواب النوافل هل يبطل بمحبة الله تعالى أم لابد أن يجتهد في جميع النوافل؟
معلوم أن الفرائض هي الأساس، الفرائض هي الأساس، وكونه يتقرب الله عز وجل من نوافل مختلفة لا شك أن هذا أكمل، كان أكمل كونه يأتي بالنوافل في الصلاة والنوافل في الصدقة والنوافل في الصيام والنوافل في الحج والنوافل في وجوه الخير، لا شك أن هذا هو الكمال، والناس يتفاوتون في ذلك، ومحبة الله عز وجل تحصل بفعل الفرائض وأداء النوافل، ولكن الإنسان يحرص على أن يكون له نصيب من وجوه الخير، لا يقصر نفسه في باب من أبواب الخير ثم يهمل الأبواب الأخرى، بل يكون له نصيب، يحرص على أن يكون له نصيب من هذه الأبواب.
وهل يدل هذا الحديث أن الله تعالى لا يحب إلا من أحبه، لأنه لا يتقرب إليه بالنوافل إلا من أحبه؟ هل يدل الحديث الأخير حديث الولاية أن الله لا يحب إلا من أحبه، من يحبه؟
لأن من يحب الله؟ من يحب الله؟
لا يحب الله، الله لا يحب إلا من يحبه، لأنه لا يتقرب إليه بالنوافل.
المحبة الصحيحة، نعم، المحبة الصحيحة، هناك محبة يعني صحيحة مبنية على الاتباع، وهناك دعاوى للمحبة، وهناك دعاوى المحبة، الدعاوى هذه ما لها قيمة، وإنما العبرة بالاتباع الذي يكون مع الدعاء المحبة، والإنسان يحب الله يعني مجرد دعوة هذه لا قيمة لها، لكن إذا أقيمت البينة على هذه الدعوة وهي الاتباع للرسول صلى الله عليه وسلم، هذه هي التي تحصل مع محبة الله، التي تحصل معها محبة الله عز وجل، كما قال: قل إن تحبون الله فاتبعوني، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ما هو اتباع يعني محبة يعني مدعاة دون أن يكون لها حقيقة، الدعوة موجودة والمخالفة موجودة، يعني دعوة المحبة يأتي بشيء يخالف مقتضاها، وذلك بفعل ما حرمه الله عز وجل وترك ما أوجبه الله سبحانه وتعالى. المحبة الحقيقية التي تزن محبة الله عز وجل هي المحبة التي تكون مبنية على الاتباع وعلى فعل المأمورات وترك المنهيات وتقرب الله عز وجل وفي الأعمال الصالحات.
هل وردت في حديث الولي زيادة حتى أجعله عبدا ربانيا يقول للشيء كن فيكون؟
لا، هذا كلام لا يستقيم، ولا يكون الإنسان يعني بهذه المنزلة وبهذا الوصف يقول للشيء كن فيكون، هذا لا يحصل إلا سبحانه، هو الذي يقول للشيء كن فيكون، وأن المخلوق لا يقول للشيء كن فيكون، وما جاء شيء في هذا أبدا.
وجاء في آخر الحديث من طريق آخر: وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره متاعته. السؤال: هل يؤخذ من هذا إثبات صفة التردد، وما معنى هذه؟
الحديث ورد وهو بقية هذا الحديث في صحيح البخاري، بقية الحديث في صحيح البخاري هذه الجملة، والرواية التي أوردها البخاري في كتاب الرقاق في هذا التواضع تواضع لله عز وجل ذكر الحديث وفي آخره هذه الجملة وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبر عبد الرفع عبد المؤمن يكره الموت وأكره من أكره ما تأتى. والمقصود من ذلك يعني أن الله عز وجل أن العبد يكره يعني الموت ويكره يعني الشدة التي تكون عند الموت والله عز وجل يكره متاعته ولا بد له من الموت ولا بد له من الموت لأنه ينتقل إلى 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 خير يعني للموت لأنه يعني يلقى الله عز وجل ويجازيه على ما قدم من أعمال فيكون في ذلك خير له إن كان الحصول أو حصول ذلك له بشيء يكرهه الذي هو الموت يعني فلان ذلك أنه يكون محبوب من جهة ومبغوض من جهة محبوب من جهة من جهة أنه يؤدي إلى ما هو خير ومكروه من جهة من جهة أن العبد يكره ذلك وهذا نظير الشيب الذي قال يعني في بيت من الشعر يقول الشيب كره وكره أن يفارقه يعجب لشيء على البغضاء محبوب الشيب كره وكره أن يفارقه لأنه الشيب إذا نظر فيه للشباب صار ظلم الغضب فيه ولكن إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار مرغوبا فيه إذا نظر إلى ما بعده هو الموت صار مرغوبا فيه وإذا نظر إلى ما قبله هو الشباب صار غير مرغوبا فيه فيكون محبوبا مضغوبا محبوبا باعتبار ومضغوبا باعتبار فهذا أيضا يعني قضية العبد وكونه يعني يكره الموت والله تعالى يكره مساءته هو يعني من هذا القبيل وأما قضية التردد المعنى الذي يعني يكون عدم يعني علم يعني بما في عليه الأمور مما يحصل من الناس فهذا لا يضاف الله عز وجل لأن الله تعالى عالم بكل شيء وعالم بضوات الأمور وعالم بنهاية الأمور عالم بها ولا يخفى عليه شيء وإنما يعني ذكر هذا من أجل بيان هذا الذي يحصل للعبد من كونه يكره الموتى والله تعالى يكره ما كان ما أعلم يعني شيء حول أنه صفة الله بهذا الشيء هذا لا شك أنه لابد أخبار حصل لكن هذه صفة لله عز وجل ما أعلم
هنا يستشكل في هذه الجملة يقول كيف يكون العبد وليا لله ويكره الموت ولقاء الله عز وجل
ما يكره لقاء الله عز وجل لكن الله جبل الناس على عدم محبة الموت على عدم محبة الموت الناس جبلوا على هذا وهذا لا ينافي ولاية الله عز وجل لا ينافي ولاية الله عز وجل ثم أيضا قد يعني يكون طول البقاء مع الاستقامة حب الإنسان وكل إنسان يعني يحب أن يعيش وهو على خير ومداوم للعبادة هذا فيه زيادة كمال وزيادة عمال وزيادة قربات ينقرب بها الله إلى الله عز وجل وإنما يعني البقاء وطول العمر مع المعاصي هو الذي يكون ضارا ويكون يعود على صاحبه بالضرر والناس يجبروا على عدم محبة الموت
يقول نرجو منكم توضيح الفرق بين الاتحاد والحلول ووحدة الوجود
كلها يعني أمور قبيحة وأمور سيئة وكلها مخالفة يعني والفروق الدقيقة بينها لا تحضرها
يقول هل في الحديث دلالة على أن الأولياء على درجتين درجة من يفعل الفرائض ودرجة من يفعل المستحبات لقوله ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل
نشك هذا كله من أولياء الله الذي يأتي بالفرائض هو من أولياء الله والذي يزال عليه النوافل يعني أعظم ولاية الله عز وجل ويعني وأمكن يعني في هذا الوصف وإلا فإن كل من كان مؤمنا تقيا يعني إلا أن هذا مقتصد وهذا سابق بالخيرات وهم متفاوتون
يقول من ترك سيئة لعجزه عنها أو لصالح صرفه ثم بعد ذلك فرح بأنه قد منع منها فهل يؤجر على ذلك؟
لا شك يعجل على ذلك إذا كان يعني في الأصل يعني كان عجلا ولكنه بعد ذلك سر وفرح فشك يعني هذا يعجل على هذا الفرح وعلى هذا الشعور.
وهذا يقول هل يأذم المسلم بمجرد همه بالسيئة مع الحرص على عملها لكن عجز عنها؟ وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت لي أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم؟
هذه الخواطر، الخواطر تهجم على النفوس، وحديث النفس الذي يهجم على الإنسان، وأما شيء يولده الإنسان ويتابعه ويفكر فيه وهو شغله الشاغل وهمه ولا يعني لا يبعده عن نفسه ولا يصف عن نفسه وإنما هو يجلبه على نفسه، هذا هو الذي يعني يحصل له ضرر بسببه.
ما معنى قول بعض السلف الحسنة بعشرة والسيئة بواحدة فالويل لمن غلبت آحاده على عشراته؟
هذا كلام عن المسعود، ينسب إلى المسعود ذكر الحافظ ابن رجب في شرحه لهذا الحديث، قال يعني أن 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 يعني أن الله عز وجل يضاعف الحسنات والحسنة بعشر أمثالها السيئة بواحدة، وقال أن يعني كل إنسان تغلب وحدانه وعشراته أن هذا يعني أنه مجهوم، لأن كون الأشياء المحرمة والأشياء التي تكون السيئة لمثلها تكون هي الأكثر وتغلب على العشرات الذين حسنة بعشر أمثالها، أشك أن هذا وصف مجهوم ووصف يعني سيء، وإنما كل إنسان يحرص على زيادة حسناته وأن تكون سيئاته يعني تتلاشى وتنمحل، يعني الآحاد والعشرات هي الحسنات السيئة.
في الحديث الأول إن الله كتب، هل فيه إثبات صفة الكتابة؟
معلوم أن المقصود بذلك القدر، و الله عز وجل كتب مقادير خلق القلم فقال اكتب فجرى بكل ما هو كائن، واما نفس الكتابه التي يعني هذا فقد جاء كتابه التوراة بيده يعني جاء ذلك، واما المراد هنا اما كتابه المقادير وذلك باللوح المحفوظ وذلك بالقلم الذي امر، او كتابه الملائكه الذين يكتبون الحسنات فيها.
في الحديث إنما الدنيا لأربع نفر لأربعة نفر، فقال في الثاني فهما في الأجر سواء، وقال في الرابع فهما في الوزر سواء، فنرجو التوضيح.
يعني هذا بالنسبة للأصل، يعني بالنسبة للأصل وليس يعني في يعني في في الشيء الذي مع المضاعفة ومع التضعيف، وإنما هو باعتبار الأصل.
هل من معاداة الله سب العلماء والطعن فيهم والتحذير من مجالسهم؟
هذا معاداة أولياء الله عز وجل، هذا معاداة أولياء الله عز وجل، وكون الإنسان يسب العلماء ويحذر منهم وينال منهم هذا فيه صرف الناس عن الاستفادة من علمهم وقطع الطريق الموصلة إلى النفع للناس، لا شك أن هذا من يعني من الأمور الخطيرة والأمور الضارة لمن يبتلى في شيء من ذلك.
يقول قال ذو دقيق العيد تحت قولي كنت سمعه الذي يسمع به، قال إنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإن خوطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله.
إيش حتى؟
حتى يتقرب إليه بذكر الله. إنه قد يغلب على عبد ذكر الله تعالى حتى يعرف بذلك، فإن خاطب بغيره لم يكد يسمع لمن يخاطبه حتى يتقرب إليه بذكر الله.
ما أدري يعني معنى هذا الكلام، اللهم إلا إذا كان الإنسان يعني المشغول بذكر الله، وذكر الله يعني ليس قول لا إله إلا الله سبحان الله والحمد لله، وإنما هو يعني كل ما هو يعني عبادة الله عز وجل، يعني لأن كل ذكر الله عز وجل يعني الصلاة يعني ذكر الله وقراءة القرآن من ذكر الله والتسبيح من ذكر الله والتهليل من ذكر الله، وكل ذلك يعني هو من ذكر الله سبحانه وتعالى، فيعني قد يكون معنى هذا أنه يعني لا يسمع إلا ما هو خير، أو أنه يعني لا يريد أن يسمع إلا ما هو خير، وأنه إذا يعني خطب بشيء غير ذلك أنه لا يسمع ولا يريد أن يسمع، لعل هذا هو هذا المعنى.
يقول أنه زاد مسلم في حديث ابن عباس ولا يهلك على الله إلا هالك.
نعم يعني ما يهلك على الله إلا هالك، يعني مع هذا الفضل وهذا الإحسان وهذه الأبواب من الخير ثم لا يدخل فيها ولا يكون من أهلها، فإنه يكون حالك والعياذ بالله.
يقول فضيلة الشيخ بارك الله فيك، سمعت من يقول لا يعرف الولي إلا الولي، هل ورد في ذلك آثار مثل هذا الكلام؟
لا يعرف الولي إلا الولي؟
نعم.
ما أعلم في هذا، يعني الولاية كما هو معلوم يعني واضحة جلية، يعرفها المستقيم وغير المستقيم، أقول يعرفها المستقيم ومن كان معروفا بالصلاح والولاية يعني تشهد له الناس يعرفونه. والشيخ عبد الله رحمه الله عليه كان يعني معروف يعني في العبادة والثقة والإيمان، ويعني يعترف بذلك الصادقون والطالقون.
يقول هل تجوز الإشارة باليد عند قوله إن الله كتب؟
لا، ليس الإنسان يستعمل الإشارة لأن عند ذكر شيء، يعني لأن مثل ذلك يؤدي إلى كون الإنسان يعني يجعل الأمور يعني الإنسان يعني يؤدي به ذلك إلى التشبيه، والإنسان ليس له أن يفعل إلا بحدود ما ورد الشيء الذي قد ورد، والإنسان يعني أراد أن يعني يحكي على الشيء الذي قد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك لا بأس. وأما أي شيء يأتي للإنسان فيستعمل يعني شيئا من أعضائه مشيرا بها إلى ذلك هذا لا يصح.
هذا يذكر فائدة عن الشيخ ربيع في الفرق بين الاتحاد والحلول، قلنا قلتها عن شريط مسجل. الاتحاد هو قولهم أن الله اتحد بالمخلوقات فكل ما تراه فهو الله، أما الحلول أن يحل في شخص معين كعيسى مثلا، تعالى الله عما يقولون.
ما في يعني يكون الحلول يعني حل في شخص معين، يعني أهل الحلول يعني الذين قالوا أن الله حال في المخلوقات، حال في المخلوقات يعني حل الحلول يعني يقولون الله حال في المخلوقات، يعني ما يعني لا يكون لشخص معين لازم. هذا إذا كان حلول خاص حلول عام، يعني يسمعنا هنا ليس مقصورا على حلول خاص، إذا كان حلول عام حلول خاص لا يقال أنه مقصور، فإنما هذا يرجع إلى أقول يرجع إلى كلام الشيخ الإسلامي الثاني الذي يحدث هذا ويعرف يعني الفرق بين ذلك.
حديث الولي هناك من أهل العلم من ضعفه وعلّلوا ذلك بوجود رواة تكلم فيهم في الإسناد،
ما
هو القول الصحيح؟
الشوكاني لما ذكر هذا الحديث قال ورجال إسناده قد جاوز القنطرة، ورجال إسناده قد جاوز القنطرة، وارتفع عنه القيل وقال. والحافظ بن رجب ذكر أنه يعني جاء من طرق أخرى ومن جهة أخرى غير هذا الطريق، ولكن وجوده في الصحيح كافي، وجوده في صحيح البخاري كاف في ثبوته.
يقول ما هو أفضل الفرائض وأفضل النوافل؟
الفرائض كما هو معلوم يعني الصلاة هي أعظم أركان الإسلام والشهادتين، الصلاة هي أعظم أركان الإسلام والشهادتين، وهي الصلة الوثيقة بين العبد وبين ربه، وتتكرر في اليوم والليلة 5 مرات، ولهذا هي الحد الفاصل بين الإيمان والكفر، وهي آخر ما يفقد في هذه الحياة الدنيا، وأول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، وهي من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تأمر تنهى عن الفحشاء والمنكر، ويعني وهي عمود الإسلام، وقد فرغت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السماء. كل ذلك يدلنا على يعني فضل الصلاة على غيرها وتقديمها على غيرها. ليش الإنسان يقول
أفضل الفرائض وأفضل النوافل؟
النوافل يعني كما هو علوم متفاوتة يعني فيما يتعلق بالصدقة يعني جاء ما كان عن ظهر غنى وجاء بالنسبة للصيام يعني صيام داود وجاء يعني بالنسبة للصلاة يعني صلاة علينا الفوضى قيام الليل وجاء يعني في وجوه في العبادات يعني ما يكون أفضل من غيره فيها. ومعلوم أيضا أن الشيء الذي يتعدى نفعه الشيء الذي يتعدى نفعه يعني يكون أولى من الذي لا يتعدى نفعه الذي هو قاصر على نفس الإنسان. ولهذا جاء في الحديث وهذا العالم على العابد كفر بقمر على سائر الكواكب لأن العلم للإنسان ولغيره وأن العبادة هي للإنسان وحده ليست لغيره.
يقول ما قولكم في الرجل الذي ينوي أن يصلي الفجر في وقته وفي الجماعة لكن لا يصليه إلا بعد شروق الشمس هو يستطيع؟
أقول هذه النية لها قيمة.
يقول هذه العبارة إن رجال الصحيح قد جاوزوا القنطرة على إطلاقها فلو وجد أحد هؤلاء الرجال في إسناد آخر في الكتب الستة هل يقال لأنهم الرجال الصحيحين اكتفى به؟
لا لا يقال هذا لأنها قد يكون يعني بعضهم يعني الإمام البخاري انتقل من شيء من حديثه ليس كل حديث شخص يعني يكون يعني معناه يكون سليما فلا يقال لكن لا شك قال على شرط البخاري على شرط مثلا هذه طريقة يعني هو على شرطهما على شرطهما لكن لا يقال ان كل شيء يعني معناه يعني يعني يكون ثابت فقد يكون يعني هذا الذي حصل من صاحب الصحيح انتقاء وان يكون هناك اشياء يعني منكرة او منتقدة يعني على الشخص وان البخاري اخذ او روى اشياء اللي يعني سلم من الانتقاد ولهذا تجد الحافظ ابن حجر في مقدمة الكباري في الاشخاص الذين تكلم فيهم من رجال البخاري يذكر يعني شيء من الاعتذار عن البخاري الاخراج عنهم وان ذلك يعني يكون يعني لكونه يعني فهو متابع فيك او لكونه كذا يكون كذا يعني أوجه كثيرة يعني ذكرها الحافظ ابن حجر في كلامه عن الأشخاص في التخريج للرواد.
قوله في الحديث حديث العباس ثم بين ذلك هل هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم أو هو من قول الراوي راوي الحديث؟
ما أدري.
المضاعفة إلى 700 ضعف هل هي لكل الناس ولكل عمل أم أن هناك شروط توصل العمل إلى هذه الدرجات؟
أقول لك شخصية فاضلة أقول يعني ليس في كل عمل وليس لكل أحد وأن يعني جاء في يعني تعلق بالصيام يعني نفسه أن الله يعني في سبيل الله في أضعاف كبيرة في أصنع فيه في الصيام في أنه يكون كذلك ولا شك أن الناس يتفاوتون فيما يقوم في قلوبهم من الأعمال وفيما يقوم في قلوبهم من الإخلاص والصدق وليس فيهم على أحد سواء في هذا.
قال يقول هذا بأي اعتبار تضاعف الحسنة؟
كيف؟
بأي اعتبار؟
تضاعف بفضل الله عز وجل وجوده وكرمه وإحسانه وكما قلت يعني أن الصدق والإخلاص ويعني كل إنسان يعني ظاهر وباطن من الله عز وجل لا شك أن هذا الأسباب يعني حصول مضاعفة ولكن الكل يرجع إلى فضل الله عز وجل وكرمه وإحسانه.
يقول ما هو السبيل الذي تعرف به الملائكة هم العبد بالسيئة أو همه بالحسنة؟
الله تعالى يطلعها على ذلك ويمكنها من ذلك. يكتشف هناك يعني أقول هناك أعمال أقول هناك أعمال يعني تضاف إلى أعمال ولا شك أن يحصل يعني بها يعني نفس الذكر يعني هو نفس العبادة والصيام هو نفس العبادة ولكن يعني من ناحية المضاعفة يعني هل تكون يعني تكون مع الذكر وتكون مع غيره لا شك.
إذا هم بسيئة وتركها لله فإنها تكتب له حسنة حسنة مضاعفة أو حسنة واحدة؟
لا حسنة غير مضاعفة إذا حسنة ثانية
من نوى
كاملة يعني واحدة ولكنها كاملة ولهذا فرق بينها بين من عمل من عمل ومن لم يعمل هذا الذي هذا الذي ترك حصل حسنة والذي فعل حصل عشرة.
من نوى أنه إذا جاءه أمر معين يسيء فإن لم يأته لا يسيء فهل تكتب له سيئة بنيته؟
من إيش؟
من نوى أنه إذا جاءه أمر معين سيسيء
إذا كان مصمم إذا كان مصمم على الشيء وعاقد العزم عليه ومشغول به فهذا هو الذي سبق المرة الذي فيه تصميم على الفعل.
أسئلة حول مضاعفة السيئات أو الحسنات في الحرمين.
لا شك أن السيئة يعني في الأماكن المقدسة تختلف عنها في الأماكن الأخرى ولكن هذا الاختلاف لا يرجع إلى العدد وإنما يرجع إلى الكيف لا يرجع إلى الكم وإنما يرجع إلى الكيف بمعنى أن السيئة يعني في الحرام ليست كالسيئة في مكان آخر لكن لا يقال للسيئة بسيئتين لا يقال للسيئة بسيئتين ولكنها بالكيف وليس بالكم ولا شك أن الأعمال الصالحة أيضا كذلك في الحرام عليها شأن وما جاء في تنصيص كالصلاة فإنه يقال به على موجب ما ورد كأن الصلاة بألف صلاة في المدينة وفي نفس الحرام بمئة ألف وأما ما عدا ذلك فلا يقال فيه شيء بدون دليل ولا شك أن الله يضاعف لمن يشاء وفضل الله واسع والمكان المقدس له فضله وله ميزته لا من ناحية الحسنات ولا من ناحية خطورة السيئات.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.